أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إبانة أو رفع إبهام لما قيل إن الشيخ يرحمه الله استدل بعدم صحة التعبد والنسبة إلى المولى على عدم الحجية، وقلنا إن الشيخ الأعظم يرحمه الله ليس في هذا الصدد، بل يريد الاستدلال على أصالة حرمة التعبد بغير العلم بالأدلة الأربعة كما هو قال في كتابه، يعني الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وليس في مقام الاستدلال على وجود تلازم بين الحجية وصحة النسبة حتى يشكل عليه بأنه في بعض الأحايين تكون هناك حجية ولا صحة للنسبة. وأما المحقق الخراساني يرحمه الله فأيضا لا يظهر منه أو من كلامه التفكيك بين الحجية وجواز التعبد، بل هو بصدد بيان أمر آخر، وهو التفكيك بين العمل بالظن والتعبد به، يعني يسوق في بعض الأحيان أن نعمل بالظن لكنه لا يجوز أن نتعبد به، ولا يريد أن يفكك بين الحجية معاي وصحة النسبة، يريد أن الحجية الشرعية، طبعا حطوا الشرعية، بل يريد أن يفكك بين ماذا؟ العمل بالظن وصحة النسبة. في بعض الأحايين يسوغ لنا أن نعمل بالظن لكن لا يسوغ لنا أن ننسب مؤداه إلى المولى، غير أن المحقق الخراساني صرح في الكفاية بعدم وجود ملازمة بين الحجية وجواز التعبد، وقلنا إن كلامه أيضا قابل للتأويل، لا يريد بالحجية التي ذكرها في الكفاية الحجية ماذا؟ الشرعية، بل يريد معنى أعم من الحجية، وهو الحجية بنظر العرف وبنظر العقل. فإذا كان هذا هو مراده فإذا حتى المحقق الخراساني لا يفكك بين الحجية وصحة النسبة، يعني يرى تلازم معي. طيب، والدليل على صحة التلازم بنظره، يعني بنظر صاحب الكفاية، أنه قال هكذا، قال إن الأصل الجاري في الحجية شنو؟ أصل سببي، والأصل الجاري لنفي صحة التعبد والنسبة إلى الله أصل مسببي. فمعنى ذلك إذا كان هناك سببية ومسببية، بعد في أوضح من هالارتباط وهالتلازم بين السبب والمسبب؟ ما في. تم كلامنا واتضح منه أن هؤلاء الأعاظم الحمد لله ساروا على وفق ما هو المأمول، المأمول منهم، يعني ما غيروا شيئا يوجب الإشكال عليهم والنقض على ماذا؟ آرائهم. بقي يقول الماتن بقي شيء أو شيء بقى، خلاصة هذا الشيء اللي يريد أن ينبهنا عليه، يقول كلام المحقق النائيني أورده بنحو عام، قال هكذا المحقق النائيني فيما تقدم: كلما صدقت الحجية باعتبارها واسطة الإثبات صحة النسبة، نسبة مؤدى الحجة إلى المولى، وجاز التعبد به. يقول هذا الحكي اللي قال المحقق النائيني ينبغي ماذا؟ ينبغي أن نتريث فيه قليلا، لأنه حتى المحقق النائيني أيضا لا بد أن يتريث معنا في هذا الأمر. عجيب، يعني إطلاقه ليس في محله، باعتبار أن الذي فهم من الأدلة، الأدلة الدالة على عدم صحة النسبة، وأن كل ظن لا يصح نسبة مؤدى إلى الله ولا التعبد بمؤدى، نعم يصح الاعتماد عليه كمنجز ومعذر لشيء آخر، عرفنا؟ متى يصح نسبة المؤدى إلى الله؟ إذا كنا قاطعين عالمين بأن هذا هو الحكم. طيب في موارد الحجج، الحجج الظاهرية، احنا نقطع بأن هذا هو الحكم ولا ما نقطع؟ أمس بينا ما نقطع. فالصحيح أن ما يظهر من كلام المحقق النائيني على إطلاقه ليس في محله، يعني كلما صحت الحجية أو صدقت الحجية، صح وصدق نسبة مؤداها إلى الله والتدين به والنسبة إلى المولى، نقول لا، في بعض الأحايين تصح، يعني يصير عندنا واسطة في الإثبات إذا كان علم، وفي بعض الأحايين لا يصح، بس تصير الحجية بمعنى ماذا؟ المنجزية والمعذرية، ولا يصح أن ننسب مؤداها إلى المولى لأنه مو معلوم، كما قلنا قد يكون في الواقع حرام والحجية تقول لنا حلال، والعكس أيضا صحيح. فينبغي للمحقق النائيني أن يقيد إطلاق كلامه، شو يقول يعني؟ يقول كلما صحت الحجية أو صدقت الحجية وكان لدينا واسطة في إثبات المؤدى صح أن ننسب مؤداه إلى الله إن أفادنا اليقين والقاط. أما إذا لم يفد اليقين والقاط فلا. كذا يقول، بينما احنا فهمنا أن ما دائما أبدا كلما، لا ليس كذلك يا نائيني يرحمك الله. عرفنا ولذلك يقول الماتن للمحقق النائيني حجية الشيء ووسطيته في الإثبات لمؤداه لا يراد به أنه علم وقاطع ويقين في إثبات المؤدى، بل يراد به أنه منجز ومعذر ليس إلا كما مر علينا. هذه هي ماذا؟ الحجية. هذا هو معنى الحجية. لا سيما أن عندنا ماذا؟ كثير من الحجج والأصول العملية، يعني مو مخترعة ماهيات مخترعة شرعية، بل الشارع أمضى ما هو موجود لدى العرف، مثل حجية الظواهر. إذا نحن نقول بحجية كل ظاهر ونرتب عليه الأثر، ويصح ماذا؟ أن نقول إنه منجز ومعذر في إثبات ماذا؟ المدلول والمؤدى. ولكن لا يصح أن ننسب مؤداه إلى الله باعتبار أن حجية الظواهر ما هي؟ أمر موجود لدى العرف وأمضاه الشارع، يعني ما جاء بطريقة جديدة أي مخترعة من عنده. ولذلك لو قال لنا الشارع هكذا عليك أن تشرب الماء من الصباح، واجب عليك كل يوم أن تشرب الماء من الصباح، مجرد أن تصبح تتناول الماء مباشرة، قلنا لا هذا ما له ظهور، ما له ظهور في الماء. الماء شنو الماء؟ يريد ماء العلم والمعرفة، يعني لابد أن ماذا؟ مباشرة تذهب إلى المكتبة وتطلع ماذا؟ على الآراء والحقائق التي توصلك إلى الله، مو يريد الماء هذا المادي. عرفنا؟ مثلا نعتني بهذا الاحتمال، لما نعتني به ما نعتني به، ناخذ بظاهر ما دل على أنه ماذا يجب علينا نشرب الماء، نسكب الماء في الكأس ونتناول مباشرة، أليس كذلك؟ بس هل يصح نسبة هل حكم نقول هذا هو حكم الله في اللوح المحفوظ؟ هذا هو الظاهر. عرفنا؟ واضح لنا الفكرة الآن. ولذلك يقول دائما هذه الحجج، بالخصوص الحجج اللي كانت لها سيرة لدى العقلاء وأمضاها الشارع مثل حجية الظواهر، لا ينبغي أن نتوهم أنه يصح أن ننسب مؤداها إلى الله أبدا، لأن ما تحصل لنا، ما تحقق لنا علم. وقلنا لا يصح أن ننسب إلا بعلم. عرفنا؟ عدل كلامك وكلامي عدل، اثنين عدل. طيب، ويقول الماتن لو افترضنا أنه يصح النسبة، إذا كان عندنا حجة شرعية يصح النسبة، فما نقدر من نفس الدليل الدال على الحجية، نحتاج إلى أدلة أخرى تثبت لنا صحة النسبة. تقول إذا قام لديك دليل معتبر صح أن تنسب ذلك إلى المولى واقعا، بس ما عندنا دليل يقول انسب واقعا، نعم لو افترضنا وجود أدلة إنه يعني ينسب ظاهرا، قل هذا هو حكم المولى ظاهرا وهذا لا بأس به. واضح لنا الفكرة اللي يريد الماتن أن يشكل بها على المحقق النائيني؟ ترى ملخص كلمة ونص. أي بس هالمطلب يعني النائيني يظهر من كلام أنه يصح النسبة مطلقا، والماتن يقول له لا لا مطلقا إذا أفادت العلم. شفتوا؟ لا مطلقا إذا أفادت. هذا خلاصة الكلام. ولو افترضنا أنه يصح النسبة نحتاج إلى دليل خاص، لا يوجد عندنا هذا الدليل. وما دل على صحة النسبة يدل على نسبة الحكم الظاهري. تم واضح؟ اي هم خوش كلام هذا. اي لا بأس به، لا بأس به. بعد بقي في المقام امور كذا، امور في التطبيق. ترى انت الحجة، اول كان الحج الشيخ بس غيرناه. لا لأن راح الأول عرفت أنت المخاطب من بعض الأعاظم وقد يظهر من غيره بس مو هو. بعد دعوى الملازمة بين الحجية وجواز التعبد بمؤداها. ما أدري بمؤد والتدين به ونسبته للمولى، والذي يظهر جواز التعبد به على أنه الحكم الواقعي كما في صورة العلم به واقعا، وهو لا يخلو من إشكال لانصراف دليل الحجية إلى ماذا؟ إلى خصوص مقام العمل بالحجية، يعني المنجزية والمعذرية فقط. أي ينجز لك الحكم ويعذر عنه في صورة الخطأ، وهذا هو الغرض المهم من الحجية. لا أن الغرض هو جواز نسبة مؤداها واقعا إلى الله حتى إذا لم يكن لدينا علم يقيني وقطعي به، هذا مو الغرض من الحجية كما مر علينا. ورجوع حجية الطريق كما قال المحقق النائيني، معنى الحجية هي الوسطية في الإثبات. لو سلمنا قلنا نعم هي الوسطية في الإثبات، لا يراد من الوسطية في الإثبات إلا ماذا؟ أنه يثبت لنا مسوغية أن نعمل بالمؤدة، هذا اللي يثبت لنا، مو يثبت لنا أنه ماذا؟ أن حكم الله الواقعي. فالحجة كالعلم من حيث وجوب العمل بالمؤدة عقلا، هذا مسلم، لكن ليست كالعلم في صحة النسبة، لا بلحاظ جميع الآثار التي منها جواز النسبة، هذه خاصية من خصائص، لا سيما مع كون غالب الطرق عقلائية، يعني كانت لدى العقلاء مثل حجيات الظواهر، حجيات خبر، والشارع مضاها، وظاهر امضاء الشارع شنو؟ اي انه نعم يعني اعمل بها كما كان يعمل العقلاء بهذه الظواهر. ما ينسبون الواقع، ينسبون الظاهر حتى العقلاء. لا في النسبة ما عندنا أدلة على أنها عاد تثبت، تحتاج إلى أدلة. لا ما ينسبون ظاهرا، يرتبون العمل، يعني ما عندنا أدلة تقول نعم عند قد تكون عندنا أغلبية إنه يعني الخطأ هذه الظواهر قليل وجدا، هذا شيء ثاني، بس ان هذا نفس ما ادى كلامك الان انا اقطع بانه هو الواقع، ما احد من العقلاء يقول كذا. معاه؟ لو افترضنا ان يعني يقول لك مثلا الان قال لك العقلاء ان قطعت بالواقع رتب الاثر عليه، وجيت انا قلت لك كلام تقدر ترتب اثر في الخارج العقلائي؟ لا ما تقدر، مش ممكن، ما تقدر ترتب اثر. تقول على الشيخ اشتبه اليوم، خلني اتامل اروح اسال غير. شايف؟ لأن صار الأثر يترتب على الواقع. إحنا إذا سلمنا أن الأدلة تقول لك لا تنسب إلا إذا تيقنت، طبعا هناك مناقشة في ذيك الأدلة، لكن لو سلمنا بهذا الأصل هذا لابد نرتب عليه أثره، وهو عدم صحة النسبة لهذه الحجج مع هذه الحجج، لأنها كلها حجج ظاهرية، هذه ما تفيد القطع واليقين. طيب، لا بلحاظ جميع الآثار التي منها جواز النسبة شرعا، لا سيما مع كون غالب الطرق عقلائية وظاهر أدلة الإمضاء إمضاء طريقة العقلاء في العمل بها لوضوح عدم بناء العقلاء. شوف عكس كلمات يقول واضح أن العقلاء شنو؟ بناء العقلاء على ترتيب غير العمل عليها، فقط العمل. لأن ولذلك أنا أسألك الآن، لو قلت لك إن قطعت بشيء رتب الأثر عليه، وجاك واحد قال لك ترى مات فلان، الجلي يقول يا الحمد لله أنت ناذر، إن مات فلان تدفع لي قلما مثلا، يصير كذا، أعطني القلم أقول لك هذا خبر، كم شخص قيل أنه مات ولم يمت، ما ترتب عليه أثر الواقع. حتى أنت أصلا ما تجيني تقول عطني القلم، تجيني تقول لي عطني القلم مجرد سماعك للخبر، مع أن ذاك اللي طبعا تصدق لأنه ظاهرا شو اسمه هذا، بس ما تتيقن بمدلوله، تحتمل أنه اشتبه نقل غير، اشتباه في الاسم، اشتباه في كذا، تصديق غير ترتيب آثار العلم، معنى التصديق معناه العمل به في الخارج، بس ما يورثك للقطع يعني. ولذلك شوف يقول وضوح، وضوح يعني شيء بديهي، عدم بناء العقلاء على ترتيب غير العمل عليها بس في مقام العمل، أما القطع بمدلولها لا، هذا فلا مخرج عما دل على عدم جواز النسبة والتعبد والفتوى بما لا يعلم. إذا قلنا الأدلة دل على أنك تنسب فقط في حالة العلم، هذه الأدلة ما تفيد علم الحجج، أغلب الحجج هذه لا تفيدون علما على ما سيأتي. ولو افترضنا القول بجواز النسبة والتعبد اعتمادا على الحجة، فلا بد له من دليل آخر غير دليل الحجية، كما قد يدعى ورود النصوص به، لكن هذه النصوص ما تدل على المعنى اللي فهمناها، تدل على نسبة الحجية ظاهرة. معي لو افترضنا وجود هالنصوص وإحنا نسلم بها، يقول لك قل هذا هو حكم الله، لكن أي حكم؟ هذا الحكم الظاهري مو الواقعي. وإذا تريد نعم نوضح لك هالمطلب راح يتضح، يقول في مقام آخر غير هالمقام، لأن فرق بين الحكم الظاهري والواقعي. نعم لا إشكال في جواز التعبد والتدين به على أنه الحكم الظاهري الذي أذن الشارع بالعمل عليه، هذا مقطوع به، لأن عندنا قطع بهذا أن الحكم الظاهري، بس ما عندنا قطع أنه الحكم الواقعي. وإحنا قلنا النسبة متى تصح؟ مع القطع الواقعي الوجداني، فإنه معلوم بالوجدان كحكم ظاهري بسبب العلم بحجية الطريق، فالقول به أن هذا هو حكم الله الظاهري هذا قول بالعلم، قول بالقطع. وربما يكون هذا هو مراد كثير ممن ذكر أن جواز التعبد من لوازم الحجية، قصدهم يقولون يعني من لوازم الحجية أعم من أن يراد بالحجية ماذا؟ إن الحكم موجود في عالم الواقع وبس في عالم الظاهر يكفي، بس هم بعد تساهلوا، ما أنا يعني ما دققوا في النقل، قالوا ترى لجواز النسبة، لجواز النسبة وصحة النسبة إلى الله معنيان، إن كنت تريد الواقع هذا لابد من قطع وجداني، وإن كنت تريد الحكم الظاهري فهذا كل الحجج يصح النسبة معه. أي على مستواهم يفهم هالمطلب. وعلى ما ذكرنا اتضح الوجه في عدم جواز التعبد استنادا إلى مشكوك الحجية. ليش؟ لأن أصلا قلنا ما في علم وجداني قطعي معاه، أصلا حتى لو كان عندنا دليل هذا اليوم وضحنا لم يفدنا هذا الدليل علم، وإنما يفيدنا بصحة الحكم ظاهرا معه. وعلى ما ذكرنا يتضح الوجه في عدم جواز التعبد استنادا إلى مشكوك الحجية وحرمة الفتوى اعتمادا عليه، فإن التعبد به على أنه الحكم الواقعي هذا ما في علم، إن قلت الظاهري قلت مشكوك، الحجية، لأن لابد أن نتيقن بحجيته حتى نقول هذا حكم الله الظاهري معاه وهو مشكوك فلم يتحقق. أو الظاهري تعبد بما لا يعلم، بما لم يعلم، وقد تضافرت الأدلة، عندنا أدلة كثيرة متضافرة على حرمة شنو؟ النسبة بغير علم، النسبة بغير علم واقعي للنسبة الواقعية، والنسبة أيضا الظاهرية. ما نقدر نقول هذا الحكم هو اللي صدر عن الإمام الصادق ظاهرا أو الباقر، عرفنا؟ إلا بوجود دليل نقطع بحجيته. نذكر بعض الأدلة اللي قال متضافرة. الأول ما مر عندنا: ولا تقف ما ليس لك به علم. إذا ما عندك علم اسكت، هذا معنى الآية. لا تتكلم تقول إن هذا هو حكم الله، لأن شو تصير؟ تصير مشرع معي. حرام هالنسبة إلى الله. إيه بعد في آية يمكن يستفاد منها التهديد، ذيك لا تقف بس نهي، بعد ذيك نهي وفي تهديد، والكلام موجه لمن؟ لأعظم الكائنات، حتى يعني غيره شنو بعد؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. مرة واحدة عرفنا؟ إيه. فما منكم من أحد عنه حاجزين، ما أحد من الخلق يقدر يمنعنا. الله بعد عد إذا أراد أن يعمل قدرته في أحد، أحد يقدر يمنعه؟ الكون بيده. إيه على الملائكة هذا اللي هم كيف شنو بالله مباشرة. عجيب. يعني إذا شيء ما نعلم به، خو واحد يقول طيب أنا نعم أنا بعض الأشياء لا أعلم بها بس أحتمل أنها موجودة، فأنا أنسبها من باب يعني لعله في الواقع موجود، فإن أصاب فبها ونعمت، وإن أخطأ يعني إن شاء الله، إن شاء الله أني يعني إن شاء الله الإصابة تصير كثيرة، إن شاء الله تصير الإصابة للواقع يعني. خصوصا بعض الظنون القوية القوية، فليش ما أسير على الطريق؟ يقول هم ما تقدر. ليش ما تقدر؟ الانتفاء الموضوع ما في عين، والروايات حددت. هل فكرة ذي اللي تدور في راسك حددت؟ قالت القضاء كم واحد؟ القضاء أربعة ولا ثلاثة؟ هي أربعة، ثلاثة في النار وواحد في الجنة. عجيب، ثلاثة في النار وواحد في الجنة. قالت إيه هذا القاضي، واحد من أربعة، واحد يقضي وهو لا يعلم معه ويعلم أنه لا يعلم، بعد ملتفت إلى عدم علمه معه، ومع التفاته بعدم علمه يقضي، هذا إلى جهنم. والثاني شنو يقضي؟ وهو لا يعلم، برجاء أن يصيب الواقع، والواقع تبين أنه موجود، بعد صار قضاؤه موافق للواقع، أصاب الواقع، هم يقول النبي هذا في جهنم. عجيب، حكم ونفس الواقع يقول نعم في جهنم. هذا ما وردنا الآن معاه. والثالث بعد شنو موجود؟ أي مترجي الواقع أخطأه، هذا الثالث. إيه نعم. والرابع لا، اللي يعلم وهو يعلم به أصابه أو لم يصبه، هذا اللي يروح الجنة معاه. إلا أنه ما حكم بحجة، إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات، يعني أنك تجي يوم البيان ما يفرق يا حبيبنا. فإذا ثلاثة في النار، واحد منهم هو اللي شاهد الحال اللي احنا جسمه، يقول لعلنا يعني في بعض الاشياء اللي يلا هذا هو حكم الله. عرفنا ويتبين جي يوم القيامة قال تبين انه فعلا هذا هو حكم الله، نفس اللي كتبه جبريل مباشرة صاحبه. قالوا يلا الى جهنم، قال شلون؟ تحريت الواقع وطلع هو نفسه الواقع، بعد ليش اروح جهنم؟ قالوا لا نعم، لانك موضوع ماذا؟ الحكم، موضوع الدخول لجهنم هو الحكم بغير علم، فتحقق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لان هذا هو الموضوع للدخول الى جهنم، الفتوى والحكم بغير علم، وانت الان حكمت بغير علم فادخل جهنم. وهنا طبعا نظريتان، نظرية للشيخ الأعظم وما لا إليها المحقق النائيني، يقول خلونا في غير القضاء في الفتوى، يقول إذا قلت إن هذا حلال أو حرام وعملت به يحتمل إن هذا القول يغير العنوان الواقعي، يعني فعلا يصير شنو؟ فعلا يصير اللي حكمت به يصير حرام، اللي عملك هذا الخارجي يصير حرام، مو بس الفتوى تصير حرام اللي تدخل بها جهنم، معاه الموضوع الخارجي يتصف، والاخ لا يقول هذا ما يتغير الواقع عما هو عليه خارجا، معاه يبقى على حاله، قصد الحاكم او المفتي لا يغير في الواقع شيئا، وانما هذا دخول جهنم ناتج ماذا؟ من فتوى، مو من تغيير فتوى للواقع، الواقع لا يتغير، ابقى على ما هو عليه. وطبعا هو الأصح شنو؟ رأي الأخون إنه يعني ما يتغير الواقع، يبقى على حاله بعد الفتوى كما قال الشيخ أو النائين، حتى الواقع تغيره لا الواقع ما يتغير، يبقى على حاله. واضح شنون؟ يعني يقولون إنه احتمال إنه يعني هل الفتاوى لها مدخلية في قول النبي صلى الله عليه وآله، يعني لا مو يعني هل عمل ذا حرام محرم، اقصد ان العمل محرم يعني هو الفتوى مو العمل الخارجي، معاي واضح الفكره لنا؟ طيب وين وصلنا الان في التطبيق؟ ومن السنه ما تضمن عد القاضي بما لا يعلم في عداد شنو؟ القضاء الذين في جهنم، هذا واضح، القضاء أربعة. أي وما تضمن النهي عن التدين والفتوى بغير علم اللي قلنا لا تنسب يعني إلى الله، وماذا؟ وجاء الوعيد، مو التوعيد، وجاء الوعيد، وعد وعيد عليه، والنصوص في هذا المجال شنو؟ كثيرة كثيرة جدا، وغير ذلك من النصوص الكثيرة المعتضدة بالمرتكزات القطعية الشرعية، يعني نقطع أن هذا هو مراد الشارع، أنك ما تتعدى على حمى الشريعة، تقول أنا أنت شارع وأنا شارع، معه؟ وإذا بعضهم إذا قال الله يقول قال وأنا أقول بعد، معه؟ خاصة في المنازعات تشوفون واحد تقول شلون أنت تقول في قبال الله، يقول أنا أقول بعد. أي والعقلائية على استنكار ذلك، عرفنا إذن، اللهم صل على محمد. إذن عندنا كتاب وسنة ومرتكزات قطعية عند المتشرعة، ومرتكزات قطعية عند العقلاء أيضا يستنكرون ذلك، العقلاء في أمورهم العقلائية، لو جيت إن قلت يعني ما تنسب إلا مع العلم واليقين، بل استنكار مطلق القول بغير علم وإن لم يكن في الشرعيات المبنية على التدين، يعني إحنا عندنا في بعض الروايات مطلقا لا تقل بغير علم، سواء في أمور الشارع أو في أمور لا ترجع إلى الشارع، قف لا تقل بغير علم، كون اللي أنا ذكرتكم به، بس هذا مو بملاك الافتراء على الله والنسبة إلى الله،
لا بملاك أنك لا تقل أنك تكذب باعتبار ما عندك حجة فأنت تكذب، والكذب من الكبائر المحرمات. فتجي هالروايات شنو تقول لك؟ لا تكذب. يعني اللي الروايات اللي تقول بمعنى لا تقل بغير علم كأنها جاية لتنهى عن الكذب معي، لأن هذا مو أنك تنسب إلى الله، ما في نسبة إلى الله، تقول صار كذا وتحقق كذا وكذا بس ما عندك بينات، فمعنى أنك شنو؟ تكذب مثل ما نقول. عرفنا؟ أي بل استنكار مطلق القول بغير علم وإن لم يكن في الأمور الشرعية المبنية على التدين، لكن أن يكون نفته استنكاره بملاك استنكار الكذب، الإخبار بما يخالف الواقع، ما عندك واقع. ويستشهد عليه أيضا ببعض الروايات عندما يسأل إيش معنى الكذب المفترع، إيه يقول إن يأتي شخص يحدثك بحديث آخر وأنت تعرف إن مال كلام مصفف مثل ما نقول إحنا، فتجي تنقل هالكلام لشخص آخر، وهذا إيش كثر الناس يقعون فيه، اللي قلت لكم يكون طالب العلم يفترق عن بقية الناس بهذا المورد، إن إذا سمع كلاما ما يروح ينقله إلا يصير عنده تثبت، يقول أنا والله سمعت حتى من ثقة لتنقله معاه، لأن نعرف ذي مبروين تجي تنقل من ثقة، لعله اشتبه عليه المطلب، لعله كذا، إن كن حذر في نقلك حتى تصبح ثبت متثبت في نقلك الأخبار، والله قال فلان كذا وفلان رد عليه كذا كذا، لا لا انتبه باعتبارك طلبة أنت غير الآخرين، ذكرنا بهذا المطلب إذا تذكر. وقد يشهد به ما تضمن أن الكذب المفترع أن يحدثك شخص بحديث عن شخص آخر فتحدث به عمن حدثك عنه، يعني ما تنسبه إلى تقول من شخص إلى شخص، قل ذاك يقول لك عن زيد عن عمرو، تجي أنت تقول ماذا؟ عن عمرو، ورد عن عمرو، ما تدري هذا هنا تحرم هذا، قل لا حدثني زيد عن عمرو معاه، وفي بعض الروايات يظهر المعنى الأول اللي أنا ذكرت لكم، أنت أصلا ما يجوز تحدث به، حتى اللي تسمعه يكون تتحرى فيه، ما تجي تنقله مباشرة، يعني في بعض الروايات إشارة لأن كفى بك يعني من أن تكون كذابا أن تنقل ما تسمع كذابا، لأنك كأنك تساهم في إشاعة ماذا؟ الأمور المختلقة اللي بعضها مختلق. والآن يعني في بعض الدراسات تشير إلى هالمعنى، راح يعني أذكره باختزال بعد ما نخلص الدرس. فتحدث به عمن حدثك عن مباشرة، يعني ما تذكر سلسلة السند، ذاك قال لك عن زيد عن عمرو، قلت جاك واحد قلت تعرف شي يقول عمرو، قال لك شي يقول، قلت كذا وكذا وكذا، تبين عمرو ذا أصلا ولا يدري وذاك مفتري علي، لو قايل حدثني زيد عن عمرو كان ذاك قال ذي كذب على عمرو وانتهت القضية، بس تبين انك شنو انت اللي فرعت هالكذب. وما تضمن النهي عن الظن لأنه أكذب الكذب وغير ذلك، ظن واحد هذا إيش كثر ناس بالخصوص العوام، يعني اللي ما عرف هالمذاق الأخلاقي للشريعة، ما تربى من الناحية الأخلاقية، اللي ما تربى من الناحية الأخلاقية شنو يمشي على حدسه، بس العالم المتقي حتى رغم أن حدسه يصيب الواقع وهو يعلم أنه في كثير من الأحيان يصيب الواقع، لكن لتقواه، عرفنا لتقواه، عرفنا ما يتبع الحدس، يمشي على طبق الأصول مع أنه يدري أن حدسه مصيب في بعض الأعايين بل في كثير من الأعايين، بس ما يمشي على حدسه، عرفنا، إذا ترى مطلب أخلاقي عظيم جداً. وما تضمن النهي عن الظن لأنه أكذب الكذب وغير ذلك مما ذكره صاحب الوسائل في كتاب القضاء، نعم، بس طبعا كما عرفنا أن الكذب على قسمين، مرة كذب على في غير الأمور الشرعية، ومرة كذب في الأمور إيش؟ إذا كذب على الله، كذب على الله طبعا لدرجات مختلفة، وللكلام تتم إن شاء الله ستأتينا في الغد. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.